بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس الذي ينعقد استكمالا لشرح كتاب الصيام من متن أخصر المختصرات. وكنا بالأمس أخذنا جملة من كلام المؤلف رحمه الله، ونواصل في هذا اليوم ما بقي فيما يتعلق بالمفطرات. وقفنا على المفطرات التي هي مفسدات الصوم، وذكرنا أن أصولها يرجع إلى أربعة: ثلاثة مذكورة في كتاب الله، والرابع مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي يعني الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا الفصل معقود لبيان أحد المفطرات وهو الجماع، وهذا هو أشد المفطرات إثما وأثرا. فمن حصل منه هذا الأمر بأن جامع في نهار رمضان فعليه يترتب على هذا الفعل خمسة أمور: الأول الإثم لأنه أتى معصية وذنبا، والثاني فساد الصوم، هذا اليوم فسد صومه، والثالث وجوب الإمساك، حتى مع فساد الصوم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، والرابع وجوب القضاء، والخامس الكفارة وهي المذكورة كما سيأتي بيانها. لكن هذا بشرطين: الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، خرج بذلك من صام في نهار رمضان وهو ممن لا يلزمه الصوم. كيف ذلك؟ مثاله المسافر مثلا، لو إنسان سافر وهو ناوي الصوم ولكن في أثناء السفر نزل في فندق أو في استراحة ومعه أهله وحصل بينهما هذا الأمر، فهل يترتب على ذلك الإثم والكفارة؟ الجواب لا. إذن هذا القيد الأول، أن يكون ممن يلزمه الصوم. القيد الثاني أن لا يكون هناك عذر، أن لا يكون هناك عذر لهذا الأمر، كما ذكر المؤلف رحمه الله كالشبق وهو شدة الشهوة التي لا تندفع إلا بهذا الفعل، أو المريض الذي ينتفع بهذا الأمر، ففي مثل هذا يباح له هذا الفعل للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. إذن هذان القيدان نعيدهما: الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، والثاني ألا يكون هناك عذر وضرورة لهذا الفعل. طيب، إذا حصل هذا الأمر فما أثره من جهة القضاء والكفارة؟ فنقول هذا الأمر له عد أربعة أحوال، الجماع في نهار رمضان له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون رجلا وهو معذور، إما بإكراه أو نسيان أو نحو ذلك، فالمذهب أن عليه القضاء والكفارة، والقول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا، وهذا استنادا إلى العمومات في هذا، كقوله من أكل ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، والعمومات في هذا الأمر عموما كقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله في الحديث القدسي: قد فعلت، وهكذا. فالمعذور معذور ولا يترتب عليه الأثر المترتب على هذا الفعل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون رجلا وهو غير معذور، يعني رجل حصل منه هذا الأمر في نهار رمضان بلا عذر، فما هو الأثر؟ يجب عليه القضاء والكفارة إضافة إلى الأشياء الثلاثة تتمة الخمسة السابقة، لكن الكلام هنا في القضاء والكفارة. الحالة الثالثة أن تكون امرأة وهي معذورة، كما لو أكرهت من قبل زوجها أو نسأل الله العافية من قبل غير زوجها، أكرهت على هذا الفعل إكراها وهي صائمة في نهار رمضان، فالأقرب أيضا والله أعلم أنه ليس عليها قضاء ولا كفارة. الحالة الرابعة أن تكون امرأة وهي غير معذورة، كما لو كانت امرأة مطاوعة وقبلت هذا الفعل واسترسلت وقامت به إنقادت له، فهي أيضا كالرجل عليها القضاء والكفارة، لأن الأصل تساوي النساء والرجال في الأحكام الشرعية إلا بدليل. إذن هذه الأحوال تلخص كلام المؤلف، قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر، وعليها القضاء بحسب الأحوال الأربعة كما سبق. طيب، الكفارة ما هي؟ الكفارة هي ثلاثة أمور على الترتيب. الأول عتق رقبة، فإن لم يجد كما هو الواقع الآن فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع أو لم يجد فتسقط الكفارة إلى غير بدل، تسقط الكفارة إلى غير بدل ولا يؤاخذ بذلك، لحديث الأعرابي، والدليل حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأرشده إلى الكفارة، هل تجد رقبة؟ قال لا، قال فصم شهرين متتابعين، فبين له قال وهل وقعت في الذي وقعت فيه إلا بسبب الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا، قال فوالذي نفسي بيده ما بين لابتي، قال نعم، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد لفقره، فجلس الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني كالمكتل أو نحو ذلك فيه تمر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي وقال تصدق بهذا، قال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فأطعمه أهلك، ولم يبين له أنها باقية في ذمته أو أنها عليك أو كذا، وهذا يدل على ما ذكره، دليل لما ذكره المؤلف أنه إن لم يستطع هذه الأشياء الثلاثة في الكفارة فإنها تسقط وتبرأ ذمته نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، هذا الفصل عقد فيه المؤلف رحمه الله المكروهات والمحرمات أيضا. قال وكره أن يجمع ريقه فيبترعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل إلى آخره، هذه مسائل. الأولى جمع الريق ثم ابتلاعه، هذا مكروه، لكن انتبه إلى أن المكروه بهذين الأمرين، أن يجمع الريق يجمعه ثم يبلعه، هذا مكروه وليس محرما ولا يفطر ولا يؤثر، لأنه كما ذكرنا أن الريق لا يؤثر على الصوم، وهذا لمشقة التحرز منه، ابتلاعه لا يؤثر على الصوم كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله. وحتى الكراهة هنا يعني لم يذكروا دليلا واضحا، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الكراهة لعدم الدليل، فيفهم من ذلك أنه لو بلع ريقه من غير جمع على كلام المؤلف ما حكمه؟ جائز، لا كراهة فيه، ولو جمعه ثم أخرجه فكذلك لا كراهة، وإنما الكراهة عند على كلام المؤلف هي إذا جمع الريق، بدأ يجمع حتى تجمع شيء في فمه ثم بلعه، فهذا هو المكروه عند كلام المؤلف. وانتبه قوله أن يجمع ريقه فيبتلعه، هنا المقصود بكونه لم ينفصل عن محله، يعني ما زال في الفم، أما لو خرج الريق انفصل عن المحل فخرج عن الفم فهنا يؤثر، ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يؤثر بمعنى أنه يفطر به، بمعنى لو أخرج ريقه ثم أدخله من الخارج ثم ابتلعه فهذا مؤثر، أو لو ابتلع ريق غيره، لو ابتلع ريق غيره فكذلك نص الفقهاء أنه يفطر بهذا. المسألة الثانية قال وذوق طعام، ذوق الطعام بلا حاجة، نص بعض الفقهاء قيده كما في متن الزاد، ليس كذلك شيخ؟ ذوق طعام بلا حاجة، ما هو عبارة الزاد كذا؟ نعم فيما أذكر. فذوق الطعام هذا يحتاجه خاصة المرأة التي تطبخ، لأن من المعلوم أن المرأة تعد الإفطار في النهار بعد العصر أو بعد الظهر، فربما تحتاج إلى ذوق الطعام مثلا وهي تعد الشوربة، فتنظر هل هي ملحها مناسب، الملح كثير ولا خانس ولا تحتاج زيادة ولا ها، فكيف تعلم؟ تذوق، فهذا الذوق لا بأس به لأنها محتاجة. أو مثلا تطبخ أو تعد عصيرا وتنظر العصير هذا حالي أو يحتاج زيادة سكر أو ما إلى ذلك، فتذوق ذوق فقط لا يدخل شيء، وإنما مجرد ذوق بطرف اللسان، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما إذا كان ذوق الطعام بلا حاجة فمكروه كما قال المؤلف، خشية أن يؤثر ذلك على الصوم، لأنه ربما يذوق فينزل شيء من هذا الطعام إلى الجو فيتسبب في إفساد الصوم. فإذا كان لحاجة فلا كراهة، إذا كان ذوق الطعام لحاجة كما مثلنا فلا كراهة في ذلك. المسألة الثالثة في هذا الفصل قال ومضغ علك لا يتحلل، يعني العلك عند الفقهاء يقسمون إلى نوعين، العلك المتحلل والعلك غير المتحلل وهو القوي، ويقصدون بالغير المتحلل هو الشديد القوي الذي لا يتفتت، بمعنى كلما تمضغه كلما تعلك يزداد صلابة وقوة، فهذا مكروه. لماذا؟ لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش أيضا، فهذا وجه الكراهة، فهذا وجه الكراهة. وربما أيضا يتسرب شيء إلى جوفه إن كان له طعم هذا العلك فيؤثر هذا على صيامه، فيؤثر على صيامه. طيب قال ونظير ذلك بالمناسبة، يعني قريب من هذه المسألة، مسألة المعجون، الآن من المسائل التي يسأل عنها مسألة استعمال الفرشاة والمعجون في تنظيف الأسنان بالنسبة للصائم، فنقول هي قريبة من هذه المسألة. الأولى أن الإنسان يستعمل هذا في الليل، الأولى أن يستعمله يؤخره إلى الليل، لأن المعجون هذا له نفوذ قوي ربما يعني يصل وينحدر إلى الجوف، لكن لو استعمله مع التحرز فلا شيء عليه، ليس استعماله بمجرده مفطرا، لكن الأولى حرصا على سلامة الصوم أن يؤخر ذلك إلى الليل. قال رحمه الله والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، نعم هذه مسألة القبلة ونحوها، ونحوها يدخل في ذلك يعني أمور المباشرة كاللمس والضم ونحو ذلك، فهذه على كلام المؤلف أنها مكروهة. إذا متى؟ إذا لم تحرك الشهوة، عفوا ممن تحرك شهوته لكن يحرم إن ظن إنزالا، فإن لم يظن إنزالا بمعنى إذا أمن على نفسه من الإنزال فهذه مكروهة على كلام المؤلف. وحتى نوضح المسألة، لأن هذه المسائل أيضا مما عمت بها يعني وقع الناس يقعون فيها كثيرا ويكثر في السؤال عنها، فنقول ما يتعلق بالقبلة يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القبلة التي لا تكون لشهوة، مثل ماذا؟ مثل قبلة الإكرام وقبلة العطف والحنان، مثل تقبيل الوالدين، تقبيل الأطفال، نعم، فهذا لا شك في جوازه ولا أثر لها على الصوم، لا تؤثر على الصوم، واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون القبلة بشهوة ولكن يأمن على نفسه من إفساد الصوم كما يقع بين الزوجين، فهذا القبلة هنا تكون لشهوة، لكن بعض الناس يختلفون، فبعض الناس يقول أنا آمن يعني واثق من نفسي وأعرف نفسي أنني لن أسترسل وإنما هي شيء عابر، فهذا القسم هو الذي نص عليه المؤلف وقال يكره، والأقرب الله أعلم أنه مباح. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. فهذا نص صحيح صريح في هذه المسألة، من أمن على نفسه ووثق فيباح له ذلك. القسم الثالث أن تكون بشهوة ولكن يخشى على نفسه، يخشى على نفسه لا يأمن، فهذا تحرم عليه القبلة لأنها تعرض صومه للفساد، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، واضح يا إخوان؟ إذن هذا التقسيم لعل تنضبط به هذه المسائل، القبلة وما في حكمها والمسائل المباشرة وما يتعلق بها تندرج تحت هذا التقسيم. طيب، المسألة الخامسة قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. هذه الكذب والغيمة والغيبة والنميمة والشتم هذا محرم على الصائم وغير الصائم، هذه من آفات اللسان التي ينبغي بل يجب على المسلم أن ينزه لسانه عنها سواء كان صائما أو غير صائم، لكنه إن كان صائم فيتأكد الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. يقول الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للصائم أن يتعهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا يعني السلف إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فالصوم في الحقيقة في حقيقته الصيام أيها الإخوة له صورة وله حقيقة. صورة الصيام الإمساك عن هذه المفطرات، الإمساك عن الأكل والشرب وبقية المفطرات، هذه الصورة. أما الحقيقة فهي صوم الجوارح، كيف يصوم القلب، كيف يصوم اللسان، كيف تصوم العين، كيف تصوم الأذن، هذا هو حقيقة الصيام. ولهذا نجد الحقيقة، لماذا هنا سؤال، لماذا الآن كثير من المسلمين الذين يصومون في العالم أكثر من مليار وفي إحصائية 1,200,000,000 مسلم يصومون رمضان لكن لا نجد الأثر؟ الله عز وجل ذكر أثر الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فها هنا سؤال كل منا يسأل نفسه، هل أجد التقوى عندما أصوم؟ هل إذا انقضى يومي صائما أحس بزيادة الإيمان وارتفاع تقوى الله في قلبي؟ هذا هو مقصود الصيام، هذه حقيقة الصيام، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به، وهذا في جميع العبادات، لا تنشغل بالصور عن الحقائق، بالمظهر عن الجوهر. الصلاة لها صورة، قيام قعود ركوع سجود، وهذا لا شك أنه مهم ومن أركان الصلاة، لكن لها حقيقة وهي الخشوع وحضور القلب. ولهذا نجد بعض المصلين يصلي ويسرق، يصلي ويزني، يصلي ويرابي. أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا لم تنهه صلاته؟ هل الخلل في الصلاة ولا في المصلي؟ في المصلي، لأن صلاته صورة وليست حقيقة. والذي يؤثر هل هو الصور ولا الحقائق؟ الحقائق. ولهذا الآن مثال، أضرب لكم مثال، لو أتينا بتمثال أسد، أسد 100% تمثال مصنوع من الخشب أو من الفخار أو وضعناه هنا، هل أحد يخاف منه؟ أول من يأتي الأطفال يلعبون عليه، لكن لو أتينا بأسد حقيقي من حديقة الحيوان وأطلقناه في المسجد، النجاة النجاة، كلن يدور الباب. ها؟ طيب، مع أن الشكل واحد لكن الذي أثر الحقيقة، بينما الصورة لا تؤثر. كذلك العبادات، الصلاة إذا كانت حقيقة تؤثر، أما إذا كانت صورة لا تؤثر. الصوم إذا كان حقيقة أثر ونفع، أما إذا كان صورة ما أثر. الحج إذا كانت المسألة طواف سعي رمي صور فقط لا يتأثر، لكن إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ولهذا الحجاج يحجون بالآلاف، لكن من يتأثر ويتغير ويستفيد في إيمانه ودينه وتقواه هو من حج حقيقة إضافة إلى الصورة. لا يعني ذلك أن نزهد الصور، لا، هو حديثنا اليوم عن هذه الأركان والواجبات. طيب، استطردنا لكن لعل في فائدة إن شاء الله. طيب، نعود. قال المؤلف: فصل. بدأ الآن في ذكر المستحبات. قال: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر إلى آخره. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى: استحباب تعجيل الفطر، وهذا في أحاديث، منها حديث سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمقصود بتعجيل الفطر المبادرة إليه متى؟ نعم، بفور غروب الشمس، يعني إذا تيقن الإنسان غروب الشمس فيفطر، يفطر ويبادر ولا يؤخر ولا يؤجل. وهذه من سنن المرسلين وأيضا من هدي السلف الصالحين. الثاني: تأخير السحور. والسحور الأكلة التي تكون في آخر الليل هذه بركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. والسنة أن يؤخر. في الحديث عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا المقدار يسير. الثالث: أن يقول عند فطره ما ورد، وهذا من السنن أن يأتي بالدعاء. وأحسن الأدعية الواردة فيها مقال، لكن من أحسنها ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. ويحمد الله للعمومات بعد الأكل، فيذكر يعني يسمي عند بداية الأكل ويحمد الله بعد فراغه. الرابع من المستحبات: التتابع والفورية في قضاء رمضان. قال رحمه الله: وتتابع القضاء فورا. هذه مسألتان: أن يكون القضاء متتابعا وأن يكون القضاء على الفور. وهل بينهما تلازم؟ من جهة نعم ومن جهة لا. يلزم إذا قلنا بالفورية يلزم منها أن يكون متتابعا، لكن لا يلزم من التتابع أن يكون على الفور، ربما يؤخره ويصومه متتابعا. الشاهد أنه يستحب للمسلم والمسلمة إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان، كالمرأة مثلا عليها 6 أيام قضاء من رمضان، فيستحب أن تبادر، وهذا هو الفورية، وأن تصومها متتابعة لا تقطعها بفاصل. وهذان الأمران مستحبان لا واجبان، فلو أخرت صامت في محرم في صفر في ربيع فلا بأس، ولو فرقت فلا بأس، صامت يوم ثم أفطرت أسبوع ثم صامت يوم وأفطرت شهر فرقتها فلا بأس، هذا على سبيل الاستحباب. والسبب في ذلك أنه أقرب إلى مشابهة الأداء وأسرع في إبراء الذمة. الإنسان يبادر في إبراء ذمته من هذا الدين الذي عليه وقضاء حق الله عليه. وقد ورد في ذلك بعض الآثار عن الصحابة وورد حديث مرفوع لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفورية قلنا سنة، لكن هل لها أمد؟ الجواب نعم، إلى رمضان الآخر، فلا يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الثاني. مفهومه أنه يجوز أن يؤخره إلى ما قبل رمضان، وهذا معنى الفورية، عدم وجوب الفورية، أن له أن يؤخره لكن لا يصل إلى رمضان الثاني، لا يصل إلى رمضان الثاني. طيب، الخامس في هذه الفصل من المسائل، قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين، حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر. حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر. طبعا تأخير القضاء، حتى نؤصل المسألة، تأخير القضاء إلى أن يأتي رمضان الثاني هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون التأخير لعذر، يعني إنسان مثلا مريض استمر به المرض إلى أن جاء رمضان الثاني، أو غير ذلك من الأعذار، فجاء رمضان الثاني فصامه، بعد رمضان الثاني هل يقضي ما أفطره في رمضان الأول؟ الجواب نعم، لأنه دين، لكن هل عليه شيء مع القضاء؟ الجواب لا، في هذه الحال لا شيء عليه، يقضي فقط. الحالة الثانية أن يكون التأخير لغير عذر، يعني هذه امرأة عليها قضاء فأخرت، تماهلت وسوفت وأجلت حتى جاء رمضان الثاني وهي لم تقضي ما عليها لغير عذر، فهذه عليها القضاء وأيضا عليها إطعام مسكين لكل يوم، عليها القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، إضافة إلى الإثم، إضافة إلى الإثم، فهي آثمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، متفق عليه. وأيضا قياسا على الصلوات المفروضة، لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى أن يأتي الفريضة الأخرى، فكذلك الصوم لا يجوز أن يؤخر حتى يأتي الفرض الآخر. فمن فعل ذلك يترتب عليه ثلاثة أمور: الأول الإثم وعليه التوبة من هذا الأمر، الثاني القضاء بعد رمضان، الثالث الإطعام، الإطعام يطعم عن كل يوم مسكين، يعني كان عليها ستة أيام تطعم ستة مساكين، وهذا منقول عن الصحابة، عن عدد من الصحابة، ذكر بعضهم أنهم ستة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، أنهم ذكروا أن من أخر القضاء إلى رمضان الثاني ولم يقضي لغير عذر فعليه طعام مسكين لكل يوم، وعلى هذا الفتوى. نعم، ونذكر هنا فائدة بالمناسبة: الفرق بين الأداء والقضاء، ما الفرق بين أداء رمضان، صوم رمضان أداء وصوم رمضان قضاء؟ الفرق الأول أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، أما الأداء فوقته مضيق، ما يمكن تؤجل، لكن القضاء ممكن تصوم في شوال، تصوم في ذو القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في وقته موسع. الفرق الثاني أن في صوم الأداء تجب الكفارة في حال الجماع في نهار رمضان، يعني من حصل منه هذا الأمر وهو في صائم في نهار رمضان أداء فعليه الكفارة. أما في القضاء، لو أن إنسان عليه مثلا صوم يوم، سافر في رمضان وأفطر، فلما جاء في شوال قضى هذا اليوم، وهو صائم في أثناء صيام ذلك اليوم حصل منه هذا الأمر الجماع، فهل عليه الكفارة؟ الجواب لا، وإنما يفسد الصوم، يفسد هذا الصوم، عليه أن يقضي يوما مكانه، لكن لا تلزمه الكفارة، فالكفارة خاصة بصوم الأداء. الأمر الثالث أن في صيام الأداء إذا أفطر الإنسان بلا عذر يفسد صومه ويلزمه الإمساك بقية اليوم، أما في القضاء فيفسد الصوم ولا يلزمه الإمساك لعدم حرمة الزمان. هذا رمضان يختلف عن غيره من الشهور. معنى ذلك لو الإنسان في رمضان أفطر متعمدا في الصباح فنقول يترتب عليك الأمور أربعة أمور، الخامسة بحذف استثناء الكفارة، ترتب عليك الإثم وفساد صوم هذا اليوم ولزوم الإمساك والقضاء، أربعة. لكن في صيام القضاء يترتب عليه كم؟ أو الفرق بينهما أنه لا يلزمه إمساك ذلك اليوم، فإذا أفطر متعمدا في الصباح نقول خلاص هذا اليوم فسد وهذا اليوم بطل، أكمل كمل أكلك وشربك بقية اليوم. واضح؟ هذا إذا من الفوارق بين الأداء والقضاء. طيب، المسألة السادسة، قال المؤلف رحمه الله: وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام عنه، وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. هذه مسألة قضاء الواجبات عن المكلف بعد موته. وينبغي أن يعلم أن الواجب إما أن يكون بأصل الشرع، فهذا لا يقضى ما وجب بأصل الشرع، يعني لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، هذا على المذهب، نقرر المذهب أولا. وأما والنوع الثاني من الواجبات ما يجب بالنذر، يعني إنسان يوجب على نفسه شيئا بالنذر، ينذر أن يصلي، ينذر أن يصوم، ينذر أن يحج، ينذر أن يعتكف، فهذا تدخله النيابة. فإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر فيستحب لوليه قضاؤه. فإذن المذهب يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع فهذا إيش؟ لا يقضى، وما وجب بالنذر فهذا يقضى. وقد ورد في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث ثابت في الصحيح. ولكن المذهب حملوا ذلك على النذر، حملوا هذا الحديث على النذر، ويعني استنادا إلى بعض الآثار عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهما. فالحاصل أن من مات وعليه شيء من صيام رمضان لا يخلو من حالين. حتى نوضح المسألة: إنسان عليه دين، عليه قضاء أيام من رمضان فمات، فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يموت قبل إمكان الصيام، يعني يكون إما لضيق الوقت أو لعذر مريض واستمر المرض به حتى مات، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يموت بعد تمكنه من القضاء، يعني إنسان عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان، جاء العيد وشوال وذي القعدة وهو قادر لكن لم يصم فمات، فهل يصام عنه؟ هذا محل الخلاف. المذهب يقولون لا، نعم. والقول الثاني في المسألة أنه يصام عنه، يصام عنه، ولعل هذا قوي، وهو اختيار الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهم الله لحديث عائشة، لأنه حديث عام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يدخل في هذا الواجب بأصل الشرع والواجب بأصل النذر. ثم أيضا أنه إذا نظرنا في أحوال الناس ما يجب عليهم، هل هو الغالب أن يكون واجبا بأصل الشرع ولا واجبا بأصل النذر؟ بأصل الشرع قلة من الناس الذي يوجب على نفسه صيام النذر، لكن هناك كثير من الناس من يكون في ذمته قضاء أيام رمضان، فكيف يحمل الحديث على النادر ويترك الغالب؟ فهذا وجه تقوية هذا القول، وهو القول جماعة أيضا من أهل العلم. فعلى هذا القول إذن يصام عن الميت ما وجب سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر. فمن مات وعليه صيام قضاء لم يصمها وهو قد تمكن لكنه لم يفعل حتى مات، فإن وليه يصوم عن هذه الأيام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: فصل. وتكلم في هذا الفصل عن الصوم التطوع والصوم المكروه والصوم المحرم، فقال: يسن صوم أيام البيض والخميس إلى آخره. في هذا الفصل مسائل: الأول صوم أيام البيض، وهذه الأيام 13، 14، 15 من كل شهر عربي، سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها، فهي أيام ليالي البيض، الليالي هي التي تكون بيضا. وورد في هذا حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، و15. حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي، وإن كان في سند مقال لكن يشهد له أثر عن عمر رضي الله عنه صحيح، وأيضا شواهد عن غيره من الصحابة يتقوى بها. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، قال: باب صيام أيام البيض 13، 14، و15. وأيضا من لم يتيسر له هذه الأيام البيض فهناك صوم 3 أيام من كل شهر، وهذه ثابتة في صحيح مسلم وفي دواوين السنة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام. وأرشد جماعة من الصحابة، أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، إلى صيام 3 أيام من كل شهر. فينبغي للمسلم ألا يخل ويدع بهذا القدر من صيام التطوع، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، إن تيسر أن تكون أيام البيض فهذا خير، وإن لم يتيسر فرقها بحسب استطاعته وما هو الأيسر. الثاني من صيام التطوع الاثنين والخميس، وهذا ورد فيها حديث، والاثنين آكد، يوم الاثنين آكد. من قال لو قال لنا إنسان أنا أريد أصوم يوم واحد في الأسبوع ما أستطيع يومين، فنقول صم الاثنين، فهو آكد وأفضل. وورد فيها أحاديث، وصوم الاثنين ثابت ثبوته أقوى من صوم يوم الخميس، وهما يومان تعرض فيهما الأعمال، كما جاء ذلك أيضا في الحديث يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الثالث 6 أيام من شوال، وهذا فيها حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذه الأيام 6 من شوال محلها شهر شوال، ولا بأس أن تكون مفرقة، والأولى أن يبادر بها وأن يجعلها متتابعة، لكن لو فرقها تصح أن تكون 6 من شوال. الرابع شهر المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع. شهر المحرم هو شهر الله، وهو الشهر من خصائص هذا الشهر وفضائله أنه الشهر الذي أضيف إلى الله من بين سائر الشهور، فيقال شهر الله المحرم. وأفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وهو أحد الأشهر الحرم. وآكده صوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، في القصة المعروفة المشهورة في القرآن. وكان صوم عاشوراء فرضا كما سبق بالأمس، ثم نسخ هذا الحكم وبقي الاستحباب. وصوم عاشوراء على مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم 3 أيام، 9، 10، و11، وهذه ورد فيها حديث في سنده مقال، لكن يشهد له عموم صيام 3 أيام من كل شهر، وعموم فضل الصيام الاستكثار من صوم شهر الله المحرم. يليها صوم 9 و10 لحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. يليها صوم 10 و11. يليها المرتبة الرابعة إفراد 10 بالصوم. وفضل هذا اليوم أنه يوم يكفر الله فيه السنة التي قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وهذا التكفير عند أهل العلم محمول على الصغائر من الذنوب، صغائر الذنوب. وهذا اليوم يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود والنصارى والمشركون، اجتمع فيه النصارى واليهود والمشركون وأقر ذلك الإسلام، فهو يوم أيضا معظم عندنا في الإسلام. الخامس قال: 9 ذي الحجة، وأكده يوم عرفة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. ومن جنس العمل الصالح الصوم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وآكدوا هذه التسع، طبعا الإصام تسع ذي الحجة لمن استطاع، فإن لم يستطع أو مثلا غلب أو نحو ذلك تكاسل فلا يغلب على التاسع وهو يوم عرفة هو آكدها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، فصيامه يكفر سنتين، يكفر سنتين. ولكن هذا لغير الحاج كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الحاج فالأفضل له أن يفطر لكي يتقوى على الدعاء والتضرع في هذا الموقف، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف في عرفة مفطرا، وقف في عرفة مفطرا عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهو يوم عيد لأهل الموقف، وأيام العيد لا تصام كما جاء في الحديث، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. نعم. السادس وهو أفضل الصيام التطوع صوم يوم وإفطار يوم، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال عبد الله فإني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل. وهذا نص صريح صحيح على أنه أفضل أنواع صيام التطوع. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى الصوم المكروه، قال وكره إفراد رجب، وهذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، لكن في سنده مقال وضعيف، حديث ضعيف وضعفه أيضا ليس باليسير، ضعفه ليس باليسير، وقد رواه ابن ماجه وضعفه الإمام البيهقي وابن رجب وغيره من أهل العلم. والأقرب في هذا والله أعلم أن شهر رجب كغيره من الشهور، شهر رجب كغيره من الشهور، ليس فيه فضيلة وليس فيه نهي خاص لذاته، وإنما كغيره يصام منها الأيام البيض ويصام الاثنين والخميس، ومن كان يصوم يوم يفطر يوم فهو كغيره، لا مزية له على غيره في الشهور في بقية الشهور من جهة إيش؟ من جهة الصوم. الثاني من المكروه إفراد الجمعة، وهذا ورد فيها حديث كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإذا يوم الجمعة هذا يكره إفراده بالصيام، وترتفع الكراهة، يعني متى يجوز أن يصوم الإنسان يوم الجمعة، متى ترتفع الكراهة؟ في صور. الصورة الأولى إذا صام قبله يوما أو بعده يوما، فهنا لا كراهة، يجوز أن يصوم الجمعة. الصورة الثانية إذا وافق صوما معتادا، كما لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة فصامه لوحده، فهل نقول يكره لأنه أفرده؟ لا، فنقول لا، لأنه صامه على أنه يوم عرفة، لم يصمه لأنه جمعة، وإنما صامه لأنه يوم عرفة. أو مثلا وافق عاشوراء فصام يوم عاشوراء، ها، وأيضا من الصوم التطوع، هل يمكن يوافق الجمعة غير هذا عرفة يوم؟ نعم، يعني يصوم الجمعة، أحسنت، ويفطر السبت والخميس، أحسنت، نعم، هذا أيضا. أيضا الأمر الثالث مما يستثنى فلا يكره الجمعة إذا كان قضاء عن رمضان، إذا كان قضاء، يعني لو أن إنسان مثلا عليه يوم في رمضان سافر يوم واحد أفطر فأخر القضاء فصامه يوم جمعة، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس كما ذكر ذلك أهل العلم. ووجه كراهة الصيام يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع، وأيام العيد لا تصام، فتشبيها له بأيام العيد، هذا تلمسه الحكمة والعلة، ذكر ذلك بعض أهل العلم. الثالث السبت، نعم، من المكروهات السبت، ورد في هذا حديث الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، وهذا الحديث يفيد أنه لا يصام إلا في الفرض، حديث رواه أبو داود والترمذي، لكن هذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، والأقرب فيه أنه شاذ، حديث شاذ، والشاذ من أنواع الضعيف، فهو حديث لا يثبت وهو من أنواع الضعيف، فبالتالي إذا ضعف الحديث ضعف الاستدلال به، فنقول يوم السبت لا بأس بصيامه، لا بأس بصيامه، فلا يكره صومه ولو منفردا، لا يكره صومه ولو منفردا. نعم. الرابع صوم يوم الشك، فهذا مكروه، لكن ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو 30 من شعبان إذا كانت ليلته صحوا على المذهب، والقول الثاني أنه يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته، إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال كغيم أو قتر وغبار أو نحو ذلك، وهذا أقرب، وهذا هو الأقرب الذي عليه جماعة من المحققين، أن لهذا هو شك، يعني يشك فيه، فمثلا الثلاثاء القادم إن شاء الله يوم 29 من شعبان، فلو فرض وقدر الله أن يكون ذلك اليوم غبار مثل ما كان بالأمس، وإذا كان الغبار الشديد لا يستطيع الناس يرون الهلال، فيكون يوم الغد الذي هو الإربعاء القادم الذي هو حسب التقويم 30 هو يوم الشك، هو يوم الشك، وهذا مما نهي عن صومه لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ نعم. وقول الصحابي فقد عصى الله ورسوله أو نحو هذه العبارة، هذا مما يأخذ حكم الرفع، هذا من صور المرفوع حكما كما ذكر ذلك علماء الحديث في علم مصطلح الحديث. نعم. الخامس من صور المكروه قال: نعم، وصوم عيد الكفار، وصوم يوم عيد الكفار، مثل نعم السبت مر فينا، مثل السبت والأحد، تجيب أحسنت، أي يعني من أعياد الكفار، السبت عيد من والأحد، أحسنت ما شاء الله، اسمك عبد الرحمن، من أحسنت يا عبد الرحمن، جزاك الله، تستاهل جائزة على الشيخ ناصر إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله، الله يوفقك يزيدك علم. نعم. أيضا أمثلة أخرى إضافة إلى ما ذكر الأخ، ذكر الفقهاء النيروز والمهرجان، وهذه أعياد، أعياد يحتفلون بها، النيروز والمهرجان، فهذان يومان يعظمهما الكفار. لكن اختلف الفقهاء رحمه الله، اختلف نظرهم إلى أيام عيد الكفار، هل تصام أو لا تصام؟ قال بعضهم كما هو المؤلف رحمه الله ومن تابعه إنه يكره صيامها. لماذا؟ قالوا: لأن الصيام هذا اليوم نوع تعظيم له، فإذا صمنا يوم عيد كأننا عظمنا هذا اليوم، ما صمناه إلا لأنه قدر عندنا، وهذا فيه إعزاز للكفار، فلهذا قالوا: لا، أيام أعياد الكفار لا تصام حتى لا نشعرهم بأننا نعظمها، وأننا وفي هذا نوع ذلة، ذل علينا وإعزاز لهم. هذا مأخذ كراهة صيام أعياد، أيام أعياد الكفار. بينما رأى فريق آخر من الفقهاء أنه لا يكره، أنه لا يكره، ومأخذ ذلك كيف؟ قالوا: لأن أيام العيد أيام فرح وسرور وأكل وشرب، فنحن نخالفهم فنصومها، يعني إشارة إلى أنها ليست بعيد ونحن صائمون، وفي هذا إغاظة ومخالفة لهم، فهي وجهات يعني نظر، والقصد هو متفق. لو نظرت إلى مأخذ الفريق الأول ومأخذ الفريق الثاني تجد أن المحصلة والمؤدى هو واحد، لكن اختلاف في الاجتهاد والنظر. وقد ورد الحقيقة في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فإذا ثبت هذا الحديث فيكون حجة لمن لمن لم يكره الصيام، بل حجة لمن استحب الصيام، صيام هذه الأيام. لكن ينبغي أن ينظر أيضا إلى المقصد في هذه المسألة بالذات، ينظر إلى المقصد. فمن صام هذه الأيام أيام عيد الكفار تعظيما لها لأنها عيد، فيقصد مشابهتهم وموافقتهم في تعظيمهم، فهذا لا شك أنه ينهى عنه. ومن صامها قصدا لمخالفة الكفار، لأن يوم الأعياد لا تصام، فهذا نيته طيبة وعمله له أصل، لكن ينبغي أن ينظر إلى ثبوت هذا الحديث، إن ثبت فهو المقدم على هذا النظر. وإن وافق صوم عيد الكفار عادة أو سنة مشروعة، كما لو وافق مثلا يوم عرفة أو يوم اثنين أو خميس أو نحو ذلك مما يشرع في شريعتنا، فهو مشروع ولا ينظر إلى كونه عيد الكفار، لأنه إنما صامه لأجل مشروعيته، أنه وافق هذا اليوم المشروع في شريعتنا. طيب، المسألة السادسة من المكروهات، قال: وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أي نعم، يعني هذا أيضا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين له صور. الصورة الأولى أن يصومه احتياطا على أنه من رمضان، يقول: والله أنا لا أنا بحتاط عشان أخاف سبحان الله يصير في الرؤية الشيء ولا كذا، بصوم قبل بقدم ما يضر، فهذا منهي عنه، وهذا من التنطع ومن مخالفة الحديث. الصورة الثانية أن يصومه بنية التطوع وليس من عادته أن يصوم، فهذا أيضا لا يشرع، نقول لا. الصورة الثالثة أن يصومه قضاء عن رمضان الماضي، يعني هذه امرأة بقي عليها يوم فتماهلت حتى وصل 29 شعبان، فهل لها أن تصوم هذا اليوم أو 30 قضاء عن رمضان الماضي؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الصورة الرابعة أن يوافق صوما معتادا، كما لو كان يوم 29 يوم الاثنين، وهو من عادته يصوم الاثنين من كل أسبوع، فهل يترك صيام الاثنين خشية أن يقع في هذا النهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، أو يصومه لأنه معتاد على صوم الاثنين؟ ها، أيهما؟ هل يتركه مراعاة للنهي لا تقدم رمضان، أو يصومه مراعاة للعادة؟ يصومه، نعم يصومه، لأنه لم يصمه لأنه لهذا السبب، وإنما صامه لأنه عادة بالنسبة له، فهو قد جرى على صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. نعم، هذه ست صور من الصوم المكروه. ثم انتقل المؤلف إلى الصوم المحرم، إلى الصوم المحرم، فقال: الأول صوم العيدين، صوم العيدين، فهذا يحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولو صامه فهل يصح؟ لو إنسان مثلا صام يوم عيد الفطر قضاء عليه قضاء يوم من رمضان، قال لي الله من العجلة صام يوم العيد، فهل تبرأ ذمته؟ لا تبرأ. نعم، أحسنت يا عبد الرحمن، جزاك الله. في جائزة ثانية الشيخ ناصر. طيب نعم نقول لا تبرأ، لأن النهي ورد النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. والقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي الفساد، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي كما هنا فالنهي يقتضي الفساد، فنقول من صام يوم العيد فصومه فاسد، يعني كأنك ما صمت، عليك أن تصوم يوم آخر. الثاني أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. أيام التشريق هذه هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يقددونه وينشرونه، لأنهم طبعا اللحم متوفر بعد عيد الأضحى، ذبحوا الأضاحي والهدايا فتوفر اللحم عندهم، اللحم كثير، فيشرقونه يقددونه، فكانت تسمى أيام التشريق لهذا السبب. فهذه الأيام كذلك يحرم صومها، يحرم صومها. والدليل ما جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث رواه البخاري، وهو مذهب الجمهور أنه يحرم صومها، يحرم صومها اللي هي أيام التشريق. وبالتالي إذن نخلص إلى أنه يحرم على المسلم أن يصوم في السنة خمسة أيام، ما هي؟ عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. لكن يستثنى أيام التشريق صورة، متى يجوز صومها؟ من لم يجد الهدي. ما معنى ذلك؟ هذا في حج التمتع والقران، كما تعلمون أنه يجب على المحرم بحج تمتع أو قران يلزمه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد إذا عدم الهدي، إما أنه ما يستطيع أو ما وجد، من لم يجد فما الحكم؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني لابد يصوم ثلاثة أيام في الحج. طيب هذا هل يجوز أن يصومها في هذه الأيام الثلاثة؟ نقول نعم، هذا يستثنى، هذا معنى كلام المؤلف، إلا لمن لم يجد الهدي، هو الحاج بنسك التمتع والقران ولم يجد هديا يذبحه، فهذا عليه ثلاثة أيام يصومها في الحج، ولا بأس أن يجعل هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق فيصوم 11 12 13، وإذا رجع إلى أهله يصوم سبعة فيكمل عشرة، تلك عشرة كاملة. إذن المحرم الآن هذا ذكر المؤلف صورتين، أيام يوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة. يضاف على ذلك مما يحرم صومه الحائض والنفساء، فهذه يحرم عليها أن تصوم هذا اليوم، يحرم عليها أن تصوم هذا اليوم. وكذلك من يخاف على نفسه الهلاك، يعني إنسان مريض ولو صام لأدى به إلى الهلاك أو خشية الهلاك ظنا غالبا، فهذا يحرم عليه أن يصوم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب نقف ونكمل بعد الأذان إن شاء الله، نواصل يا أخوان. قال المؤلف بعد ذلك، بعد أن ذكر صيام التطوع والصيام المكروه والصوم المحرم، قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم كذا العبارة، مش بعد اللي بعدها؟ نعم بلا عذر، أيوة نعم، لا نفل، لا نفل كذا غير نعم كره، أحسن جميل. هذه مسألة يا أخوان قطع العبادة بعد الشروع فيها، هنا يفرق بين الفرض والنافلة، بمعنى يقول المؤلف من دخل في فرض موسع حرم قطعه. صورة المسألة طبعا الواجبات أولا، الأصوليون يقسمون الواجب إلى واجب موسع ومضيق. المضيق هو يعني الذي لا يسع غيره، مثل صيام رمضان، فهذا ظرف رمضان لا يسع غير صيام رمضان، لا يمكن واحد يصوم يوم زيادة على رمضان لأن الظرف لا يسع غير رمضان. الواجب الموسع هو ما يسع العبادة وزيادة، يعني يكون الوقت أوسع من العبادة، مثل الصلوات، يعني مثلا صلاة الظهر، الصلاة نفسها قد لا تستغرق 10 دقائق، لكن وقت الظهر يبدأ من أكثر من 3 ساعات، من 12 إلى 10 إلى 3 وربع، ليس كذلك؟ يعني أكثر قرابة 3 ساعات ونصف، هذا كله وقت لصلاة الظهر 3 ساعات ونصف، مع أن الصلاة نفسها كم تأخذ؟ 10 دقائق. هذا يسمونه واجب موسع، فلك أن تصلي في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، كله جائز، كله وقت، كله وقت. وهذا بالنسبة للمرأة لأنها غير مخاطبة في الجماعة، فلها أن تصلي في أوله، في أوسطه، في آخره، لا حرج عليها. طيب، لكن إذا دخل في طبعا الكلام الفرض المضيق لا كلام فيه، لأنه ما في مجال، ما يمكن واحد يزيد أو ينقص، لأن الواجب نفسه يعني لا يسع إلا هذا الوقت، لا يسع إلا هذا الواجب. لكن الواجب الموسع إذا دخل فيه هل يجوز له أن يقطعه بحكم أنه موسع؟ مثال ذلك، رجل صلاة الظهر أو امرأة كبرت لصلاة الظهر 12:00 بعد الأذان 10 دقائق، فلما صلت ركعة قالت أريد أقطع الصلاة وأصلي 1:30، لأن الواجب موسع، الوقت موسع وأنا في الوقت. فيقول المؤلف لا يحرم. لماذا؟ نعم، لأنه شرع فيه الآن، فلما شرع فيه تعين عليه، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. فنقول إذا شرع الإنسان في الواجب فلا يجوز له أن يقطعه ويفسده ويبطله الواجب الموسع. واضح يا أخوان؟ ويستثنى من ذلك صورتان. الصورة الأولى إذا كان قطع العبادة الواجبة لضرورة، مثل ماذا؟ مثل إنقاذ معصوم من هلكة، يعني واحد مثلا كبر لصلاة الظهر الفريضة، فلما كبر وصلى ركعة إذا إنسان يستغيث به يغرق في المسبح، يصيح يغرق، فيقول هذا الآن يصيح به يا فلان أنا جنب المسبح المصلي، أنقذني أنقذني أموت. هذا كان فقيه، قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، كان متقيد بلا. نعم، فنقول لا، هنا لا يلزمك أن تقطع الصلاة وتنقذ هذا المعصوم، فهنا يقطع الصلاة وينقذ المعصوم ثم يصلي، الوقت موسع. هذا إذا استثنى، إذا كان لضرورة. الحالة الثانية إذا كان قطع الواجب الموسع لتحصيل كمال، يعني يحصل درجة أكمل في هذا الواجب. مثال ذلك، دخل إنسان فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد وإذا الجماعة صلوا ومشوا فكبر، فلما صلى ركعة إذا بجماعة تأتي ويصلون، فهل له أن يقطع هذا الفرض الذي تلبس به وشرع فيه؟ الجواب نعم. ليه؟ ليحصل كمالا وهو الجماعة، لأنه لو كمل سيصلي منفردا، لكن لو قطع سيصلي في جماعة، وصلاة الجماعة أفضل، ليس كذلك ولا لا؟ نعم، صلاة الجماعة أفضل. إذن هذا ما يتعلق بالفرض، من دخل في فرض موسع حرم قطعه إلا لعذر. فنقول إذا دخل الإنسان في الفريضة فلا يجوز أن يقطعها إلا في هاتين الصورتين، إذا كان لضرورة و إذا كان لتحصيل كمال فيها. أما النفل فلا يلزم، لا يلزم الإتمام في النافلة، فإذا شرع الإنسان في النافلة فله أن يقطع، فله أن يقطع. يعني إنسان مثلا أراد أن يصلي الضحى، توضأ وصلى، فلما قرأ الفاتحة قطعها. فإن كان لغير عذر نقول لا، الأولى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن لا يحرم، لا يحرم ذلك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. وأيضا ورد في السنة ما يدل على ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث سبق معنا، من يذكره؟ إيش؟ المسألة أن الإنسان الذي يشرع في عبادة نافلة يجوز له أن يقطعها ولو لغير عذر، ليس كالفريضة. الفريضة إذا دخلت فيها فلا يجوز لك أن تقطع إلا في حالتين، ما هما؟ ضرورة أو تحصيل كمال. لكن النافلة، واحد شرع في نافلة، سواء كانت النافلة صلاة أو صياما أو اعتكافا أو غيره من العبادات إلا الحج والعمرة كما سيأتي، فما هو الدليل الفعلي؟ ها شيخ، أي أحسنت، أنه دخل على عائشة فقالت: أهدي لنا حيث، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذا كان صائما النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، ومع ذلك قطع الصوم فأفطر. أحسنت شيخ، جزاك الله. وعلى الشيخ ناصر أيضا جائزة إن شاء الله. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذا دليل سنة قولية وسنة فعلية تدلان على هذا الأمر، وهذا من الفوارق بين النفل والفرض، من الفوارق بين النفل والفرض. لكن يستثنى من هذا الحج والعمرة، الحج والعمرة فيها اختلافات عن سائر العبادات. من الفوارق أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع في نفلهما، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. مثال ذلك لو أن إنسان ذهب للعمرة في رمضان في العشر الأواخر، فلما أحرم من الميقات وأقبل على الحرم وإذا هو كضيض من الزحام، أمم لا يستطيع أن يقترب من الحرم، فقال: ما دام المسألة كذا هونا، ورجع إلى بيته، خلع الإحرام ولبس ثوبه، فهل يجوز له ذلك؟ ها؟ قال: أنا اعتمرت قبلها 70 عمرة، هذه نافلة الحمد لله، اعتمرنا قبلها 70 عمرة وهذه خلاص قطعناها، فهل له ذلك؟ الجواب: لا، ولو اعتمرت 700 عمرة. وكذلك في الحج، الحج والعمرة إذا أحرم بهما الإنسان فيلزمه لزوما أن يتمهما ولو كان نافلة، وهذا كما ذكرت. لكن الصلاة، الصيام، الاعتكاف، حتى الإنسان لو نوى اعتكاف أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان وعد أموره وأتى بفراشه وما يحتاجه في غرفة المسجد، في المسجد، وجعلها في المسجد، وبعد أن مكث في المسجد يوم خرج، رجع إلى بيته بغير عذر ولا حاجة ولا شيء، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء أبدا، هذا نافلة وقطعها. وله الإنسان في النفل، له أن يقطع النفل، له أن يقطع النفل. وإنما النفل، ما هي النفل الذي يجب إتمامه بعد الشروع فيه؟ الحج والعمرة فقط، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.